بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمات أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن أسئلة قدمت لشيخنا الفاضل الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وهي من منطقة الحسينية، وكانت الإجابة عليها في ليلة الثلاثاء 29 من شهر رجب للعام 25 بعد 400. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن سمع المادة المذكورة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه أسئلة من أهل السنة من منطقة الحسينية
الحسينية.
يقدمونها لفضيلة الشيخ يحيى بن علي الحجوري الناطق الأمين، راجين من المولى عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين وأن يوفقه ويسدده في الإجابة عليها. يقولون في سؤالهم الأول: اثنان أدركوا ركعة مع الإمام، ثم بعد أن سلم الإمام قاموا فأتم أحدهما بالثاني، فما حكم صلاة المأموم؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا خالف ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا أدرك الإمام فإنه يؤتم بهذا الإمام، وبعد تسليمه يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لا تتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أما أن ينتهي الإمام وقد كان صلى معه بعض الصلاة ثم ينتقل إلى إمام آخر ويصلي خلفه، فهذه مخالفة لهذه الأحاديث، والصلاة صحيحة وإن تعمد ذلك، فإن من تعمد واجبا من الواجبات عند جمهور أهل العلم تبطل صلاته، وإن كان ليس متعمدا لأنما لا يعرف الحكم الصلاة صحيحة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني،
ترك واجبا، ها؟
السؤال الثاني: رجل لا يستيقظ لصلاة الفجر لأنه يتأخر في عمله، هل عليه من شيء؟
نعم، إذا كان يهمل عليه شيء، عليه شيء، إذا كان يهمل ويشغل نفسه في الليل ببعض الأعمال التي تعيقه عن صلاة الفجر في جماعة، فإنما عليه إثم. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن عبادة الله صلاة الجماعة، فعلى هذا لا يجوز له أن يفرق في صلاة الجماعة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين. فإذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وعلى هذا فنعم عليه إثم، وعليه أن يتوب إلى الله، وأن يتخذ بعض المنبهات، وأن يعمل بالأسباب التي تعينه على صلاة الجماعة في وقتها، صلاة في وقتها مع الجماعة. وإنما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها في وقتها حين يذكرها، هذا يدل على أنه متى قام صلى، لكن لا يرتفع عن الإثم إذا كان مفرقا، وإنما يرتفع عن الإثم إلا مفرق. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث: رجل مشلول ويرفض أن يتوضأ لكل صلاة، فهل يجوز أن يصلي جميع الصلوات بوضوء واحد أم يتيمم أم ماذا؟
إذا انتقض وضوءه فواجب عليه أن يتوضأ ما دام الماء موجودا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة لغير طهور ولا صدقة الغلول. أول متفق عليه عن أبي هريرة من هذا اللفظ، والآخر أخرجه مسلم، فرد به مسلم عن ابن عمر. وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لمرافق، يعني إذا كان على حدث وتحوذوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما دام ما موجودا وجب عليه الوضوء الا اذا عجز عن استعماله لحدوث عله او دوام الا كان معدوما او عجز عن استعماله فانه يتيمم فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها فإن كان على طهارة فنعم الذي على طهارة يجوز له أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد لحديث بريد بن الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات الخمس بوضوء واحد فقال له عمر سألت شيئا لم تعلم أراك فعلته قبل فقال عمدا فعلته يا عمر أخرجه مسلم وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاة هذا مؤول بتأويلات منها أنه للأفضل وأن ذلك الفعل الذي فعله خمس صلوات بوضوء واحد الجواز ومنها أنه كان قبل ثم نسخ منها هذا والقول الأول أقرب أنه للأفضل لأدلة فضل الوضوء لأدلة فضل الوضوء هذا للأفضل لأدلة فضل الوضوء إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فالوضوء من كثرة الذنوب والوضوء لكل صلاة أفضل فإن كان على وضوء ولم يتوضأ كان على وضوء وصلى بوضوءه عدة صلوات سواء كان خمس صلوات أو أكثر وما زال على وضوءه فالصلاة صحيحة للحديث السابق.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع كيف يكون الفتح على الإمام إذا أخطأ في الصلاة؟
أثبت عليه بتذكير الآية يذكره الآية التي حصل الخطأ فيها مثلا قرأ قول الله عز وجل يعني ماذا قرأ في السورة وفاتته آية إما سقطت عليه آية أو أخطأ في آية يذكر بها هذا الذي وأما من حيث أنه أخطأ في ركوعها أو سجودها فالتثبيت من هذا شيء أو غير ذلك مما ينافي الصلاة من هذا شيء في صلاته فليسبح قل سبحان الله ولا يجوز أن يفتق الرجال ولا يجوز أن يتكلم فيقول له اركع أو يقول له قم أو يقول له اسجد أو ما إلى ذلك مما يتعلق بالصلاة وإن قال بهذا بعض أهل العلم لكنه خطأ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس ما هي المواضع التي تجد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسهو بعد السلام؟
في موضعين ومع ذلك قبل السلام الموضعان هما إذا زاد المصلي لما صلى صلى الله عليه وسلم خمسا سجد بعد السلام ولما سلم من الركعتين وقيل له أنا قصرت الصلاة قال لم تنقص ولا مسه ولا ماذا فقيل له بلى فقال وأكمل الركعتين وسجد بعد السلام ومع ذلك قبل السلام.
تفضل. بارك الله فيكم. السؤال الثالث تلقي الركبان له ثلاث صور ما حكم الشرع فيها؟ الصورة الأولى أن يخرج من السوق إلى خارج السوق ليشتري من البائع وهو يعلم ما في السوق. الصورة الثانية أن يكون في الطريق سواء وكلاهما لا يعرف السعر في السوق إلا أن المشتري يفهم ما في السوق.
كلاهما لا يعلم ثم أنه معناه أن المشتري فما.
الصورة الثالثة أن يلقاه إلى الطريق ويقول له أنا أبيع لك هذا وأنا أعرف بالسوق من المشتريين.
هذا ما متعلق بتلقي الركبان الذي هي أنا أبيع لك هذا من يبيع حاضر لبعض الأخير يبيع حاضر لبعض هو منهي عنه. تلقي الركبان لا يجوز بشتى أنواعه شتى طواله لا يجوز تلقي الركبان سواء تلقاه في الطريق أو كان معه في الطريق وهو يعلم سعر السوق ولكن يريد الخديعة للبائع أو في ذلك لا خلابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيكم.
لا خلابة.
السؤال السابع ما حكم الألغاز التي تحصل في البيع تارة بين المشتري والسمسار وتارة بين المشتريين أنفسهم التي لا يفهمها البائع ولو فهمها ما دعها بهذه القيمة؟
البائع له أن يبيع في الأثر بما يراه في السوق إذا وصل إلى السوق فإنه يبيع بما يراه في السوق ولقي ما يتعلق بالنبش إن كان هناك تواطؤ من إنسان ينجسه ليل ابتراء السلعة لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم التنابس.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني
وأيضا الهمز اللمز الذي يفعله بعض الناس في الأسواق همز هكذا وكذلك همز تارة بالأعين وتارة بالشفتين وتارة بالأعين ولا تقل لحل الله المهين هماز مشاء بنميم هذا ما ينبغي أن يبقى هماذا ولكن ينبغي أن يكون صريحا في القول وأن يتبايع بالسر بيعا وشراء يتعامل بالسر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلا صدق الله لكان خيرا لهم البيعان في الخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مسكت بركة بيعهما اتفق عليه. الحكيم بن حزام.
السؤال الثامن رجل أراد أن يشتري سلعة فقال له البائع مثلا هي علي بخمسة آلاف ومئتان
خمسة آلاف ومئتين
ومئتين وهي في الحقيقة بخمسة آلاف فقط فاشتراها منه وزاد
عليها بائع يقول علي بكذا ها
وزاد عليها ربحا فهل إذا علم المشتري كذب البائع في هذه في هذه الحالة التي زادها أن يأخذ المئتان التي كذب فيها؟
إذا تم البيع حسن التفرد ولو كان مع غبا فإن البيع صحيح ويصير كذابا ومكتبه ذلك غير مبارك غير مبروك في الحديث الذي ذكر عنه. نعم.
السؤال التاسع ما حكم بيع الرد وصورته أن يقول البائع للمشتري خذ هذه السلعة بكذا وكذا فإن بيعت وإلا فأرجعها؟
أنا قال من أقال المسلمين أقال الله أفرسه أن أقاله بعد أن ردها عليها أنه غبن أو أنه ما أرادها وأقاله أو أنه اذهب بئها وإن لم تبئها فأنا أقيلك فصورة الإقالة بقالة مشروعة بل مستحبة نعم مشروع يشمل المستحب وما هو عمه.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر ما حكم رجل ما حكم الشرع في رجل أخذ عددا من المواشي وحازها لنفسه من أجل أن يبيعها في سوق آخر من أجل الغلاء؟
أحل الله البيع حرام الربا ولا مانع من ذلك ما احتكار هذا ما احتكار لأنه مواشي كثيرة.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر رجل يشتري السمن وهو يعلم أنه مغشوش بسمن آخر ثم يبيعه وإذا سئل هل هو سمن صافي يقول حاصل
سمن آخر صناعي حاصل ما هو حاصل حاصل غش الغش أنا فلو سمن فيه نعم من غش النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب الصبر الآن لجعلت فوق الطعام من غشنا فليس منا رواه من غش من غشنا فليس منا البيعان بالخيار الحديث الذي ذكر آنفا إن صدق وبين بورك له في بيعهما وإن كذب وكتم مسك أخبرك في بيعهما يجب الأخذ على أيدي هؤلاء الغشاشين. نعم ما يجوز هذا.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني عشر هل يجوز استبدال أشرطة الأغاني بأشرطة أناشيد بالطبل حتى نبعدهم عن الأغاني وهل يقال هذا من باب أخف الضررين؟
تبعدهم عن المعصية بالمعصية؟ لا ما يصلح هذا التنازلات وأنصاف الحلول ابعدهم عن المعصية التي فيها الأغاني وابدلها لهم إن شاء الله بقراءة قرآن قراءة طيبين قراءة طيبة أو كذلك بمواعظ طيبة تمسح الآن مادة الأولى تمسح ثم يسجل عليها مادة نافعة للمسلمين أما معصية بالمعصية ما يصلح ولا يجوز هذا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث عشر ما حكم لبس التاج للمرأة؟
ما هو هذا التاج؟ لكن من ماذا؟ يتشبه ذهب؟ إذا لم يكن ذهب ما هناك مانع أن تلبس تاجا على رأسها من ذهب هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم أو من ينشأ في الحلية أو في الفصال غير مبين لكن تلبس على رأسها شيئا من الذهب ما هناك مانع بل جائز لها الأدلة.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع عشر ما هي العورة التي يجوز للمرأة أن تظهرها للمحارم والنساء والأجنبيات؟
يقول العلماء أن عورة المرأة عند المرأة عورة الرجل عند الرجل تفضل وعورة الرجل عند الرجل تنقسم إلى قسمين عورة مغلظة ما يجوز كشفها لا للرجال ولا للنساء سوءتان وغير عورة مخففة من السرة إلى الركبة هذه عورة الرجل عند الرجل من السرة إلى الركبة هذا عورة منها مغلظة ومنها مخففة فالمغلظة سوءتان والمخففة من السرة إلى الركبة كما علم فهذه أيضا عورة النساء بعضهن عن بعض. حتى وإن كان في حق كافرات كما يقولها عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس عشر: هل يكون الرجل محرما لخالة أبي زوجته؟
لا لا، ما هو محرم، أجنبي عنه.
وخالة أم زوجته؟
ولا خالة أم زوجته أيضا، أجنبي عنه.
بارك الله فيكم. السؤال الثامن عشر: هل يكون الرجل محرما لضرة أم زوجته؟
ولا ضرة أم زوجته، أجنبي عنه.
السؤال العشرون: إذا عقد رجل بامرأة ولم يخل بها ثم طلقها ثم طلقها، هل أقاربها محارم لهذا الرجل الذي عقد بها؟ يعني هل تبقى المحرمية؟
إذا عقد بامرأة ثم فارقها فأم تلك المرأة تعتبر محرما له، تعتبر محرما له وأمهات نسائكم، وهذا يثبت بالعقد، جرى بالعقد غير أمها محرما له. أبقي يعني المصاهرة أنها يعني تبقى المصاهرة؟ لا، ما تصير مصاهرة أنها أخيرا، نعم ما تصير مصاهرة بعد الطلاق، المصاهرة تنتهي يعني تبقى في حال الزواج وتنتهي في الزراع، لكن يعني محرم كون تلك المرأة أم تلك المرأة، كون أم تلك المرأة تبقى محرما له، فنعم بالاتفاق.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي والعشرون: إذا غاب الرجل عن زوجته مدة طويلة ولم يعلم عنه، فإلى متى تنتظر زوجته؟ وإذا أرادت الزواج ماذا تصنع؟
من حدث هذا بأربع سنين ينجرد آثار، والصواب في ذلك أنها، والصواب في ذلك قول من قال أنها تبقى ما استطاعت، فإذا تضررت فسحته، فإذا تضررت فسحته، لا ضرر ولا ضرار، ولا تضرهن الضيق عليهن. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. سواء بأربع سنين أو أقل، متى تضررت فسقط.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني والعشرون: ما حكم الذين لا يزوجون بناتهم إلا بالأقارب لئلا تخرج الوريثة من أقاربهم؟
إذا رضيت بالقريب، البنت رضيت بالقريب أو المولات وتلك رضيت بقريبها فلا مانع، أما أن يجبرها فحديث الخنساء بن قدام فيه دلالة على تحريم ذلك، النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بفراق ذلك القريب، وقال إنما أردت، قالت إنما أردت أن يعلم الناس أن أمر النساء إليهن أو نحو ذلك، لا يجوز أن يجبرها على من لا تريد قريبا كان أو بعيدا. نعم، وأن يجب أن يختار لها الرجل الصالح قريبا كان أو بعيدا، ما يجوزها على قريب فاسد مفسد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة ما من عبد يستحيه إلا رعية لن يخطى بنقه إلا لن يجد راحة الجنة. متفق عليه حديث نافع بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث والعشرون: ما حكم من أوقف أرضا لقراءة القرآن على الموتى؟ وهل يجوز للقائمين على هذه الأرض أن يحولوا هذا الوقت أو يحولوا ما يحصل منه لمصالح أخرى كالنفقة على المساجد أو الفقراء؟
الوقت قراءة وقت قراءة القرآن على نية الموتى محدث بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: إذا مات الإنسان قطع أمره إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ولا تكون جارية إلا إذا كانت شرعية، ولا تكون جارية وطيبة إلا إذا كانت شرعية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وقلنا إنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في القرون المفضلة كلهم ما كان أحد يقف على نية فلان قراءة القرآن على نية فلان، علم أنه بدعة، والبدعة ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة التعبد، هذا بدعة، وتحويله إلى أمور شرعية أمر مطلوب، يعني من حيث تحويله على مسجد لبناء مسجد أو كذا إصلاح مساجد للمستقيمين أو كذلك أيضا شراء مكاتب كتب علمية نافعة من كتب أهل السنة للمستقيمين أو كذا ذلك، ينبغي بل يجب تعديل هذا الوقت، يجب تعديله لأنه غير شرعي، ومثله لا ينعقد من أصله، حتى وإن أوقف ذلك الواقف ثم مات فالأوقاف المحدثة البدعة المحرمة لا تنعقد من أصلها باطلة من أصلها، الورثة لهم أن يتقاسموا ذلك الوقت بعد موت ورثهم،
بارك الله فيكم. السؤال الرابع والعشرون، يقولون رجل عندنا له عقارات وأموال، فأوفى قبل موته بالعقارات والمال للرجال دون النساء، والتركة من الأراضي للرجال والنساء، وكتب وأشهد على ذلك، واحتج أن الرجال يقومون على المال، فما حكم الشرع في ذلك، وما حكم الشرع في الشهود؟ نرجو منكم تبيين هذه المسألة.
لا لا هذه وصية جائرة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الشهود عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بشير بن سعد أريد أن أشهدك أني قد أعطيت ابني هذا نحلة، قال أكل ولدك نحلته أي أعطيته؟ قال فلا تشهدني على جوه، ولم يشهد على هذا، شهد على ذلك لا تجوز. الله يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون في العدوان، هذه وصية جائرة باطلة، يجب العدل فيها.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس والعشرون، رجل اقترض من ابنته ذهبا عند القضاء، وجد سعر الذهب قد ارتفع جدا، مثلا الذهب الذي باعه بمئة ألف وعند القضاء وجده ما يقارب بثلاثمائة ألف، فقال هذا الرجل سوف أشتري لها ذهبا بمئة ألف، وقال الرجل المال مالي لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وقال الرجل المال مالي لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فهل يلزم هذا الرجل إعادة الذهب للجيران وإن زاد السعر أو نقص؟ وما توجيه هذا الحديث؟
توجيه هذا الحديث أنت ومالك، أثبت المال له لأبيك عند الاحتياج تعطيه ما هو له، خلاص يعني يأخذه بغير عطاء من ولده. ومما يؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من عمر بن الخطاب وأعطى عبد الله بن عمر، ولو كان الولد ما يملك ماله لما كان لهذا فائدة، يعني أنه اشترى جملا من عمر وأعاده لعمر، هذا ما صحيح، ولكن اشترى من عمر وأهداه لعبد الله بن عمر ما يدل أن الولد يملك ماله. وهذا أي الذي ذكره السائل يؤيد، أو نعم الذي ذكره في السؤال يؤيد القول بأن المال بأن الولد يملك ماله. قال هذا فاتق الله ورد لابنتك ذهبها بالجرام الذي أخذته، رد لابنتك ذهبها بالجرام، ما دامت لم تطب نفسها بإعطائك فلا تظلمها، أما إن أعطتها فهنيئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
بارك الله فيكم. السؤال السادس والعشرون، رجل تشاجر مع أبي زوجته،
وقلنا بالجرام أو ما يقال سعره الآن بسعر الحالي، بسعر الحالي، إما أن يعيده الذهب كما هو بنفس الجرام الذي أخذه، وإما أن يعيده إذا أرادته بقيمة الجرام بالسعر الموجود الآن بالسعر وإن كان غالي.
رجل تشاجر مع أبي زوجته، فقام هذا الرجل بمنع أولاده من الوصول إلى جدهم وحلف اليمين على ذلك، فهل يبرون قسمه أم
يفعل؟
فتاجر مع أبي زوجته، فقام هذا الرجل بمنع أولاده من الوصول إلى جدهم وحلف اليمين على ذلك.
لا لا لا، ما يجوز أن يتسبب القطيعة، لا يدخل الجنة قاطع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبر وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا يجوز الإنسان أن يجعل الله عرضة بين يمينه بين المبرات ويقول قد حلفته، فإذا حلف ورأى أن غير ذلك اليمين خيرا منه أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، إني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منه فأتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يتسبب في القطيعة فحرام.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع والعشرون، هل يجوز لأحد من الورثة أن يجعل الأموال التي لأبيه عند الناس نصيبه من الميراث بشرط أن يتنازل باقي الورثة عن الثمن أو الربع من ذلك المال الذي عند الناس؟
المال الذي عند الناس والذي هو عند الناس يكون بين الورثة بالنصيب المفروض، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا، وإن تابع أحد في إخراج ذلك المال يعطى مقابل متابعاته ومقابل إخراجه من الغرامة ونحو ذلك. أما هذا الجداف فلا ينبغي إلا إذا أعطوه شيئا عن طيبة نفس فلا بأس به، كل مسلم عن مسلم، أو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال المسلم إلا بطيبة النفس.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن والعشرون، ما حكم أكل لحم الدجاجة الجلالة وكذا بيضها، وما حكم الضأن الرضيع من الجلالة؟
الدجاج الجلالة التي تأكل العذرة تحبس قبل أكلها، هذا يعني ماذا الجلالة تحبس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذا إذا كان بيضها في حال كونها جلالة ففي الناس منه شيء، وعلى كل من كان في حال بعد حبسها وعلم ذلك فإنه يؤكل بغير تحرج، بغير تحرج. هذه مسألة في مسألة البيض فيها خلاف كبير. أما الخروف الذي يرضع من تلك الشاه الجلالة مثلا فلا حرج في أكله، سواء رضع من الجلالة أو رضع يعني ماذا من حمار أو رضع من كلبة، هذا الذي عليه أهل العلم فيما يتعلق بالحمار والكلبة ونحو ذلك. وحتى في مسألة الجلالة ليس معناها أن اللحم يصير يعني محرما، وإنما في اللبن نفسه. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال 30، هل نرد السلام على الحزبيين إذا بدأوا بالسلام؟
الحزبيون يختلفون، أكثر الحزبيون منهم من هو صاحب فتنة صاحب شر وصاحب بدعة وهو على قناعة بما هو عليه، حزبي واضح، نعم مرتبع واضح، مثل هذا لو أجرته طيب بالسلام عليه والرد عليه أيضا أجره، وهذا أمر له أساسه أصوله في الكتاب والسنة. أما رجل إنما قد ألقيت إليه الحزبية وهو رجل يعني مسكين حد حاله وما إلى ذلك، وقد ربما أيضا ردك عليه قد يكون سببا في دعوته، المسألة في هذا تحتاج إلى نظر محل اجتهاد، والحمد لله رب العالمين إن كان في هذا ولا غير.
جزاكم الله خيرا. السؤال 30، ما الجمع بين قول الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة وقوله في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون؟
من الأقوال في ذلك كما في إيهام دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب أنه على المؤمنين 1,000 سنة وعلى الكافرين 50,000 سنة وعلى المؤمنين 1,000 سنة، هذا من الأقوال، وللمزيد ينظر ماذا على ذلك.
بارك الله فيكم. السؤال 31، ما حكم من يستدل على جواز التفسيرات لحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب ونحوه؟
الذي قال أخرج المشركين من جزيرة العرب هو الذي حذر عن التفسيرات، فنهى عن التفسيرات وأمر بإخراجهم، وعلى هذا يجب على المسلمين أن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأما التفسيرات فإنها محرمة لأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل نفسه بحديدة فهو يجعل في بطنه خالد المخلدة. أبي هريرة أضيف سبيل الله قاتل من كفر بالله لا تقتل وليدا ولا تقتل امرأة إلى آخره، وقال ما كان لهذه لتقاتل. التفجيرات من يعني ذلك الشريك كان فيها ولا ينبغى أن يخلق بين الأدلة.
بارك الله فيكم. السؤال 32، ما حكم أن يقول هذا سني قديم؟ ما حكم من يقول هذا سني قديم يقدم قوله على قول السني الجديد؟ هل هذا القول صحيح؟
والله إذا كان سني وهو على معنى الصحيح سني مثلا متقدم سني مثلا كبير في السن، فأما القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، سني وعنده علم يؤخذ منه إن شاء الله ويستفاد منهم. وحصل هذا كلها أن الأمر يعود إلى الحق، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوا الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما مديلات ما ترجع إلى المديل الجديد القديم، إنما ترجع إلى الحق، فمن كان عنده الحق أخذ. ولا شك أن السني الذي كبير في السن عنده علم سيكون عنده حق إن شاء الله ما دام من أهل السنة والثابتين عليها. نعم، لا ينبغي أن يذهب في أهل العلم، وإنما الشاهد الآن أنه قد يكون كبيرا في السن ويخالف الصواب، ويكون الصواب مع من خالفه ولو كان أصغر سنا، فالواجب تحري الحق. ألم يعلم الذين آمنوا أن تقطع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال 33، عندنا في قرية الشباريق رجل اسمه عبد المحسن يفتي بخروج النساء في الانتخابات ويدرس في كلية جديد وهي كلية اختلاطية وهو مأمون البلاد، فإذا كانت هناك مساكن حول الأراضي أو قسمة تركة يذهبون إليه، فما نصيحتكم للذين يذهبون إليه ويتعاملون معه ويقولون هو عالم حتى قال علي الحكيمي ما في تهامه عالم مثله؟
أظن السير لا يعرف العلماء، صحيح أظنه ما يعرف العلماء ولا يعرف كيف به. كيف هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله الذي ينبغي أن يكون استهانة كما قال شيخنا رحمه الله، بل يصلح أن يكون صيا لما هو أعلم من ذلك. فنعم يا أخي أظن هذا ما يعرف العلماء. طيب، فبقي أن هذا القول باطل، وعبد المحسن هذا الذي يذكره قد ذكره كثيرا، هو مذكور بسوء الحال من حيث الحجية، هذا صحيح الذي أسمعه عنه. ومما يدل على سوء حاله أنه داء انتخابات، وأنه مدرس اختلاقية، مدرسة في مدرسة اختلاقية، كلية اختلاقية. وقد علمتم أدلة النهي عن الاختلاق، وقد علمتم أدلة النهي عن الانتخابات وما فيها من الفجور، وما بقي عند الذين يعاندون في الانتخابات يدعون الناس إليها إلا مجرد الهوى. أي والله مجرد الهوى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وليس ذكرت الأنثى فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ صحيح عند هؤلاء تقلبت عندهم الحقائق كثير من الأمور من أجل استقامة الدنيا. فهذا رجل حزبي معروف بالحزبي، ولا ينبغى أن يسأل الإنسان نفسه، بل يحذر الناس ومن أمثاله من الحزبيين الذين يدعون إلى الانتخابات أو يدعون إلى الديمقراطية أو يدعون إلى الاختلاط، يعني يدرس المدارس الاختلاطية أو غير ذلك ممن يفعل منكرات، كل منكر يحذر عنه وينهى وينهى. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع لسانه فإن لم يستطع بقلبه. وذلك رحم عما قول عن السيل، فقول لا يستند إلى برهان، لا يستند إلى برهان، يستند إلى مجرد العاقفة أو مجرد أنه ماذا، أنه ما يعرف الأمور على حقيقتها. أي والله أو الباطل.
يقولون في سؤالهم الأخير ما نصيحتكم لأهل السنة الحسينية وأهل بيت الشيخ عمر ومجاورة؟
نصيحتنا لهم نتواصل إياهم بتقوى الله عز وجل، وننصحهم بالعلم النافع وبالجد والاجتهاد فيه والثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.